للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بينات. حياكم الله يا مشايخ، الشيخ محمد الشيخ مساعد،
يا مرحبا.
وصلنا إلى قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لاحظت أنه لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حجته الدامغة والبينة على هؤلاء الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ويتحكمون بأهوائهم فيما أحل وما حرم، تأتي هذه الآيات لتبين أصول المحرمات في الأعمال وفي الأقوال، فتبين أصول هذه المحرمات. فيقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين: تعالوا أنتم تحرمون وتحللون بأهوائكم، هذه هي المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
جميل، يعني ربطها بالسابق من
لا واضح أيضا أنه مبلغ عليه الصلاة والسلام في هذا: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنا مجرد مبلغ.
جميل،
فالتحريم والتحليل حق مطلق وخاص لله سبحانه وتعالى.
جميل،
ليس لأحد أن يحلل ولا يحرم من تلقاء نفسه. أول واحدة قال: ألا تشركوا به شيئا.
نعم،
فبدأ بالوصية والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا قليلا ولا كثيرا، لذلك قال: ألا تشركوا به شيئا،
نكرة في سياق النفي
النهي. نعم، لا تشركوا به شيئا، لا ناهية وشيئا نكرة، فتدل على أنه تحريم كل أنواع الشرك،
وبدأ به لعظمه من جهة، ومن جهة أخرى لأن هذه السورة معنية به أيضا.
صحيح،
بالضبط،
لأنه يتصل بحق الله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني سورة الأنعام في جانب تقرير عقيدة التوحيد.
نعم، وبعدين قال فيها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
مهتدون، نعم.
وهنا يؤكد هذا الأمر بقوله: ألا تشركوا به شيئا.
به شيئا، نعم، كما قال في سورة البقرة من قبل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله.
نعم،
يعني هذا التوحيد. وقال أيضا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقال أيضا هنا في سورة لقمان قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب، إذن هذه الأمر الأول اللي هو النهي عن الشرك. الأمر الثاني دكتور محمد،
قبل أن ندخل الأمر الثاني بس ودي في قوله قل، ذكرت أن هذا للدلالة على الاهتمام بها وللدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا فيما يأتي به، وأنه لا يستطيع أن يحرم أو يحلل من تلقاء نفسه، وإنما بوحي من ربه سبحانه وتعالى. إن قيل: ما هي العلاقة بين هذه المحرمات والمحرمات التي تلوناها قبل حلقة أو حلقتين؟ قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ذاك في المطعومات. وهذا في أمور وقضايا كلية تعتبر أصول في الملة، يعني
بل هي مما اتفقت فيه الشرائع
أي نعم. ولذلك سيأتي إن شاء الله تنبيه وإشارة إلى ختم هذه الآيات الثلاث بكلمات تدل على هذا المعنى، وهي أن الشرائع متفقة على تحريم هذه الأمور.
جميل.
في قوله قل تعالوا، الحقيقة اختيار كلمة تعالوا على إيتوا أو جيئوا أو غيرها من الكلمات أقبلوا هلموا فيها نوع من العلو، يعني بمعنى أن علوكم ورفعتكم تكون بالتزامكم بهذه، يعني فيها نوع من العلو، يعني ارتفعوا، ارتفعوا عن شهوات أنفسكم، ارتفعوا عن تبع أهوائكم، ارتفعوا عن الغفلة التي أنتم فيها، فيها يعني تعطي هذا المعنى.
نعم. وهذه تصدق حتى لفتة جميلة في اللغة العربية بصفة عامة.
نعم.
عندما يقال تعال تشير إلى شخص أنه يأتي. تعال كأنك تقول له كأنه هو في مرتبة منخفضة وأنت تدعوه إلى
الارتفاع.
للارتفاع من التعالي.
من التعالي.
وكأن في مجيئه إليك علو له.
نعم. في قوله أتلوا ما حرم ربكم. اختار لفظ الربوبية ليبين أن هذه المحرمات ليست للتضييق علينا بل هي رحمة ورفق بنا.
نعم، لأنها من تمام الربوبية،
من تمام الربوبية والرحمة واللطف العباد والإحسان إليهم. وعندما تتأملها تجدها كذلك، يعني عندما يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا كله لمصالحنا. فالله عز وجل لا يحرم شيئا على عباده إلا والربوبية ظاهرة في ذلك التحريم، بمعنى أن المراد به مصلحة العباد. فإياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى عندما يحرم عليك شيئا يريد به التضييق عليك أو يعني إيجاد نوع من الحصار لك، لا لا، هذا كله في نهاية المطاف لمصلحتك، إما أن تكون مصلحة معجلة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة.
الله أكبر. نعم. نعم جميل.
في قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، بعض الناس يقف هنا ثم يقول عليكم أن لا تشركوا بالله.
نعم.
وهذا الحقيقة الوقف طبعا وقف خطأ، يعني ليس بصواب. وقد سبق أن نبهنا على مثل هذه الوقوفات المستملحة عند بعضهم إليه، في الحقيقة متكلفة وهي خارجة عن ذوق لا يدل عن تمام علم.
جميل.
وكنا ذكرنا بعض القواعد التي يرجع إليها الناظر في معرفة الوقف والابتداء، وكان من أهمها معرفة أقاويل المفسرين، خصوصا ما فسر به الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين، هل هم قطعوا هذه الجملة بعضها عن بعض أو لا. ولهذا لا تكاد تجد من يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ثم تكون عليكم، يعني إلزموا
بداية. نعم.
أين بداية هكذا، يعني عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، هذا ليس مرادا. فقولوا عليكم
هو مراد أصلا معروف النهي عن الشرك، لكن في هذا السياق
أي نعم
عليكم مرتبطة
بما قبلها. نعم
نعم، يعني حرم عليكم،
حرم عليكم.
نعم. حتى أيضا لو جعلناها مرتبطة بما بعدها لم توظف معنى جديدا.
صحيح،
أحسنت.
إذا قلت عليكم ألا تشركوا، هي أصلا ألا تشركوا كافية في أداء المعنى.
نعم.
فقوله تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم أولى من قوله عليكم ألا تشركوا.
هل رأيت هذا يعني أحد قال به دكتور مساعد؟
لا أذكر، ما لا صحيح، صعب أني أذكر، لكن
يعني هكذا تقول يعني.
لكن أيضا في عندنا في قوله ألا تشركوا تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، يقول الطبري أن الآيات هنا فيها حذف، لأن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم،
أين الحذف؟
هو ألا تشركوا، يقول. أيوة. هكذا يقول رحمه الله تعالى، وأما أن في قول ألا تشركوا.
أيوة.
فرفع، لأن معنى الكلام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هو ألا تشركوا به شيئا.
جميل، لأن هي فعلا فيها مشكال في الإعراب.
نعم
نعم، في هذا.
نعم. نعم، فيها إشكال في الإعراب،
يعني فيها أوجه أن يعني. نعم. ما أن تكون تفسيرية أن لا تشركوا، لأن تقدمها ما هو بمعنى القول اللي هو أتلوا.
نعم.
جميل. طيب
طبعا في قوله قبل هذا كله، الحقيقة هذه الآيات الثلاث ترى جاءت فيها وصية خاصة. حسن. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون، يعني ثلاث آيات.
الله أكبر. نعم.
وروى الحاكم في مستدركه قال سمعت ابن عباس يقول بسنده يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هذا مما لا يدخل فيه النسخ.
نعم، لما يقول.
نعم.
محكمات.
نعم.
يريد أنه لا نسخ فيها.
نعم. قال ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون إلى قال عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات، قال فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة أو أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. حقيقة هذه الأحاديث تدل على فضيلة أو عظم أي موقع هذه الآيات، وأنها كالزبدة والخلاصة لمضمون سورة
جامعة، يعني نعم تعتبر من الآيات الجامعة.
جامعة نعم.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في فائدة في قضية الموضوعات، موضوعات هذه الوصية كررت في سورة الإسراء.
نعم.
ولهذا هم يقولون في وصايا موسى عليه الصلاة والسلام الوصايا العشر،
نعم،
هي نفس هذه الوصايا.
صدق صحيح. نعم.
وهذه الموافقة في الوصايا دليل على أن المصدر
واحد.
واحد.
أي نعم.
يعني في لما تقرأ وصايا العشر
صدق
تجد أنها
هي مضمون هذه الوصايا.
هي مضمون هذه الوصايا.
وهناك مؤلفات خاصة في تفسير هذه الآيات فقط.
صحيح. نعم. صحيح.
نعم. تفسير الآيات الوصايا العشر في سورة الأنعام.
نعم. وتصلح الحقيقة أن تكون مادة لمحاضرة.
صحيح.
وخطبة جمعة ويعني الحديث بين الناس. أنا أقول يا جماعة
بل أيضا إضافة أبو عبد الله أيضا حتى لو تترجم للغات الأخرى أن هذه مشترك.
صدقت حسن. أي صحيح.
والبحث في المشترك هذا إن كان ما الوقت يناسب
يقرب الناس.
نعم. نعم. إنه لأنه أذكر مرة يعني كان في اجتماع في يعني بعض المعتنين بالترجمات، فكان فيه سؤال طرح هل نترجم القرآن كاملا، هل هذا هو الأولى أو أن الأولى أننا ننظر إلى الناس ونختار لهم ما نرى أنه مناسب لهم. فمثلا إذا ترجمت القرآن للصينيين، الصينيون ليسوا نصارى ولا يهود، فكل ما المعلومات موجودة عن نصارى ويهود قد لا تعنيهم، لكن يمكن يعنيهم شيء آخر. وهكذا إذا ترجمت مثلا إلى للنصارى ماذا تختار لهم؟ فكان يرى أنك مثلا الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعن أمه مريم وعن أخبار أنبياء بني إسرائيل وكذا، أنه هذا أقرب إلى أن يتفهم هذا الأمر ويعرف ما عندك من الحق.
نعم.
فكانت هذه الفكرة يعني من الأفكار التي طرحت، وهي في ظاهرها يعني أو في التجريد الذهني هي جميلة، لكن لا أعرف هل تم تطبيقها أو لا. نعم.
الحقيقة فيه مسألة، وهي أنك أحيانا تجلس مع أناس من عوام المسلمين وأحيانا قد يطرحون بعض القضايا التي يلبس بها بعض يعني أهل الشبهات، يقول يعني المحرمات كثيرة وضيقوا علينا. الحقيقة لما نركز على هذه المحرمات المذكورة التي تعتبر أصول المحرمات وهي مما تدل عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، يعني تجتمع على هذه الأمور، تجد أنك تحصر يعني شتات كثير من الفروع في المحرمات في هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات. ولو استقام الناس عليها لاستقامت أحوالهم كلها.
جميل.
يعني لو خالفوا في بعض المحرمات الجزئية الصغيرة الخارجة عن هذه الأصول فالأمر يعني سداد، تكفره الصلوات الخمس ورمضان رمضان وغيرها. لكن لو أن إنسانا أشرك مع الله غيره هذه مصيبة. أين ظلم عباد الله، هذا كيف سينجو من حقوق هؤلاء العباد يوم القيامة؟
أيضا تتم لكلامك أبو عبد الله في قضية المحرمات والحلال، يعني الحرام والحلال. إحنا نلاحظ أن القرآن ينص على الحرام.
نعم.
يعني نصا بحيث أن المحرمات معدودة.
نعم.
وأما المباحات الحلال
الأمر ما وراء ذلك
مفتوح.
أي نعم صحيح.
فدعوة أنه والله أنه الإسلام المحرمات فيه كثيرة إلى آخره هذه دعوة
صحيح.
باطلة. ولهذا أصلا من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء أو أرسله الله بها ويضع عنهم إصرهم
والأغلال
التي كانت عليه.
فقد حرم عليهم ما حرم عليهم.
أي ما حرم. فقد حرم عليهم بعض الطيبات والرسول صلى الله عليه وسلم أباحها لهم.
أي نعم.
فهذه الحقيقة دائما زي ما ذكرت أهل الشبه يلبسون على من يكون عنده جهل بالقضية.
صح.
فأذكر مثلا على سبيل المثال تقسيم الأموال، الله سبحانه وتعالى اللي هو في التركة، الله سبحانه وتعالى لم يدعه للناس ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سبحانه وتعالى ذكره في آيات
بنفسه
أي مفصلة. العجيب أنك إذا وضعت جدول للتركات ستجد أن نصيب النساء أكثر من نصيب
الرجال.
ولكن دائما لا يستشهدون لبآية واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، كأن هذه الآية هي التركات كلها، مع أن هذه هي أحد إيش فروع التركات. فنقول أنه مستحسن دائما حينما تأتينا هذه الشبهة أن لا نتشربها أو يعني نصدقها، بل نفكر فيها، نسأل، ننظر، لأننا حينما نشربها أو تفجأنا هكذا يبقى الإنسان قلق وحائر، يعني قلق وحائر. وكم من شبهة إذا عرضت على أهل العلم استطاعوا أن يبينوها وأن يبرزوا ما فيها من الخطأ، لكن أحيانا النفوس تكون مريضة فلا تقبل الحق.
أحد الباحثين يا أبو عبد الملك على كلامك في قضية المواريث جمع الحالات التي يجتمع فيها الذكور والإناث من طبقة واحدة كالأبناء والبنات أو أبناء الإبن وبنات الإبن، الأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء، الأخوات لأب والإخوة يعني المتساوين هؤلاء.
نعم.
فوجد أن حالاتهم تصل إلى 24 حالة، منها ما أذكر 4 أو 6 هي الحالات التي يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي قرابة 18 حالة.
هذا نقول لك
متساوية أو هم أكثر.
أي نعم، إما أن تكون متساوية
وإما
أن تكون الأنثى أكثر من الرجل. لكن الحالات الأكثر تطبيقا هي التي يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حالة الابن مع البنت، لأنه الأغلب أنه أي رجل يكون عنده ابن وبنت مثلا، فتكون حالة مطبقة يعني تطبيقاتها في الواقع أكثر وتلك تطبيقاتها أقل. لكن من حيث الحكم الشرعي تجد أن هذا ليس هو الأكثر في تطبيق تفضيل الأنثى أو تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث.
جميل.
مع العلم أنه حتى في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث فهناك مبررات منطقية في تفضيله. طيب، إذن هذا هو المحرم الأول، ألا تشركوا به شيء. الثاني قال وبالوالدين إحسان.
نعم،
والآيات التي وردت في القرآن الكريم في بر الوالدين وجوب بر الوالدين
مرت
حتى ولو
فينا
كانوا
كثيرا.
نعم مرت علينا،
لكن الحقيقة في إشارة في موضوع إحسانه، كيف أن الله اختار للوالدين الإحسان ولم يقل مثلا برا أو طاعة أو شيء من هذا القبيل، ليبين أن الواجب في حقهم هو أن يبذل الإنسان قصارى جهده في أن يوصل إليهما الخير وأن يحسن إليهما. ولذلك يقول الشيخ السعدي أن حالات الإبن مع أبيه 3، الأولى أن يحسن وهذا هو الذي جاء بالمأمور، الثانية أن يسيء وهذا هو العق، الثالثة أن لا يحسن ولا يسيء. قال وهذا مخالف لقوله وبالوالدين إحسانا. صحيح أنه لم يعق لكنه لم يحسن
وهو مأمور
بالإحسان. نعم
جميل جدا. الثالثة قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني النهي هنا لما وصى الله بالآباء ووصى بالوالدين جاء هنا توصية الوالدين بالأبناء.
أي نعم سبحانه.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. تلاحظ بعض الناس يقول أن الله أوصى بالوالدين إحسانا ولم يوصي بالأبناء لأنها فطرة، مع أنه قد ورد في القرآن الكريم وصية بالأبناء.
نعم صحيح.
في للذكر في يوصيكم الله في أولادكم.
نعم.
وفي قوله هنا ولا تقتلوا أولادكم.
صحيح.
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لاحظوا هنا أنه قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق حاصل، يعني حاصل من فقر.
متحفظ.
والإملاق هو الفقر، وهم كما يقولون مأخوذ من الملقات اللي هي الصخور الصماء السوداء الملساء تسمى الملقات، فسمي المملق مملقا كأنه لا يملك شيئا كهذه
يعني
الصخرة الملساء.
الصخرة الملساء. نعم
بالضبط. قال نحن نرزقكم، وقدم
رزقهم
رزق الآباء
لأنهم فقراء،
لأنهم يعيشون في فقر أصلا الآن حاصل.
نعم.
فطمأنهم نحن نرزقكم وإياهم يعني والأبناء. ولاحظوا في آية أخرى
في
سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني
خشية
خوفا من فقر حاصل. نحن نرزقهم
وإياكم.
فلما كان خوفا متوقعا لأجل الأولاد
قدم
رزق الأولاد. سبحان الله. وهذا من بلاغة القرآن.
صحيح.
أنا أستعمل هذا شاهدا في مواطن يعني لإقناع الناس بأن القرآن قد ركب تركيبا عجيبا روعيت فيه ترتيب الكلمات والحروف والألفاظ بدرجة لا تخطر على بال أحد.
صدقت.
وأنه مهما بالغ الناس في استخراج بلاغيات القرآن الكريم فالذي يفعلونه هو قليل في حق القرآن.
صحيح.
نعم.
ولهذا تلاحظ أن هذا الباب يعني باب النكات واللطائف
لا تنقضي أبدا.
صدقت.
يعني لا تنقضي إطلاقا.
نعم.
يعني باب المعاني يقف. يعني مثلا الآن ولا تقتلوا أولادكم من الأملاق، خلاص ما في إلا معنى واحد، يعني لا تقتلوهم من أجل الفقر.
نعم.
معنى وانتهى. لكن ماذا يحمل هذا المعنى؟ كيف جاء تركيب هذه الألفاظ؟ هذه
تقديم هذا وتقديم هذا، عناية بالأبناء،
هذه بحر لا ساحل له. والناس مع الأسف لا يفرقون، يعني بعض بل كثير من طلاب العلم لا يفرقون بين المعنى وما يأتي بعد المعنى،
ما وراءه،
ما وراءه. نحن حينما نتكلم عن المعاني مثلا لما نأتي إلى أي آية نقول هذه الآية من جهة المعنى فيها ثلاث أقاويل، هذه الآية من جهة المعنى فيها أربعة، فيها قولان، هذه الآية من جهة المعنى ليس فيها إلا وجه واحد، لا تحتمل مثل هذه الآية. لكن مستتبعات هذه المعاني، مستتبعات هذه الألفاظ، هذه بحر لا ساحل له.
صحيح.
نعم.
في هناك كتاب مترجم رأيته وقرأته بعضه، معنى المعنى،
عجيب.
أي نعم. وما هي الطرق التي تستخرج بها ما وراء المعنى الظاهر؟ يعني هذا المعنى الظاهر كما تفضل خلاص واضح تفسير الآية، لكن ما وراء من الاستنباطات، من التدبرات كما تفضل الشيخ، لماذا قدم الأولاد هنا وأخرهم هناك؟ هذه معاني يعني يرزق الله بعض الناس فهما فيها وإضافة، ليست زيادة في المعنى، أو عفوا لا، ليست المعنى واضح، لكن هذه ما وراء المعنى من البلاغيات ومن يعني المعاني.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
الثالثة من المناهي أو الرابعة قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نعم.
والفواحش هي كل خصلة متناهية في القبح تسمى فاحشة،
كالزنا والسرقة والرشوة وكل ما عرف الناس قبحه
فهو
يسمى فطرهم وعقولهم. نعم.
نعم. ويطلق الفحش أيضا على الشيء الكثير، يعني مثلا إذا قالوا الدم الفاحش في كتب الفقه، وإذا الدم الفاحش يعني الكثير.
نعم.
وأيضا يقال للبخيل فاحش.
نعم.
لأن العرب كانت ترى أن البخل هو من أشد
الأدواء
نعم والأمراض،
حتى حمل عليها معنى قول الله عز وجل
يأمركم بالفحشاء،
أي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قالوا البخل.
أحسنت.
نعم. وهو داخل في الفحشاء هنا بالإجماع.
صدقت. نعم.
ومثل هنا أيضا من قال أن المراد ب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أنهم قالوا قال الزنا، يعني لأنه بعضهم كانوا يستقبحون بعضا منه ولا يستقبحون بعضا، فقال لا كل ما ظهر منه وما بطن.
نعم.
في حديث في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ضربته بالسيف وهو في غمدي من عجلتي و
أليس مصفح يعني أن يضربه بحد السيف لا بصفحته؟
أحسنت. نعم. يعني يضربه بالحد وليس بال.
أي نعم.
قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله.
ترى هذه فيها الرد على سعد، في أنه لما أراد سعد أن يأخذ فتوى بقتل من يفعل الفاحشة بأهله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أغير منك، ترى قتل النفس المعصومة أعظم من هذا.
الله أكبر.
فلا تظن أنك أن غيرتك قد بلغت النهاية.
نعم. نعم.
هناك ما هو
أعظم،
أعظم منها.
نعم. ولهذا بعضهم في هذا الحديث يظن أن هذا فيه إشارة إلى أن يعني إلى كمال سعد في هذا الباب.
أيوة.
أيوة. وليس هذا هو المراد.
أي نعم.
ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أنه يعني أن ما سيفعله سعد ليس صوابا، وأنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل.
السلام. لأن ذلك قال هنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله لأنها معصومة.
نعم.
وقتلها
نعم.
جريمة كبيرة.
نعم.
قال طيب. ولا تقتلوا النفس، طيب ما ظهر منها وما بطن يشمل ما أظهره الإنسان منها وما أبطنه فكله فاحش سواء ظهر أو بطن. الثاني ما كان ظاهرا للناس عادة كالسرقة مثلا أو مثلا الاعتداء على أموال الناس أو غير ذلك، أو ما كان في طبيعته باطنا كالحسد والكبر، فإن الحسد والكبر شيئان باطنان لا يرى شيء منهما إلا أن ترى آثارهما، لكن في حقيقتهما هما باطنان، فيدخل فيهما هذا. ويدخل فيها ما ظهر هو للناس وما بطن عن الناس، يعني ما الأول ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه، الثاني ما هو ظاهر بنفسه، والثالث ما ظهر هو للناس وما بطن أيضا عنهم، كله يعلمه الله عز وجل وكله فاحش إن ظهر وإن بطن.
وفي سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نفس المعنى الآية. طيب أيضا قال الله في الذي بعدها، تصير رقم كم هذه
الآن؟ هذه الخامسة، ولا تقتلوا، خامسة
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا نعم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. رواه البخاري والمسلم. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة،
الله،
وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري.
المعاهد من هو يا أبا عبد الله؟
المعاهد هو من أعطاه المسلمون عهدا.
وهو مسلم ولا كافر؟
وهو كافر.
كافر
كافر، لكنه أعطوه عهدا.
أي نعم. ومع ذلك انظر إلى الحرج الشديد الذي وضع والإثم العظيم الذي وضع لمن كان،
لأنه خفر ذمة المسلمين.
نعم.
وخفر ذمة الإمام.
لكن لو أني لست راضيا عن هذا الكافر، هذا الكافر يعني عنده مشاكل وسوى وإلى آخره، والمسلمون أعطوه عهدا فدخل بعهدهم، فأنا غير راضي عن هذا العهد، هل من حقي أن؟
لا طبعا
لا،
ما يجوز.
ما يعني يجوز طبعا،
هو معاهد خلاص، إذا عاهده المسلمون حتى وإن لم ترضى به أنت،
صحيح،
حتى وإن كانت له مشاكل مع المسلمين، حتى وإن كتب ضدهم أو تآمر عليهم، العهد عندنا يوفى به وله حق وله حرمة، لا يجوز لأحد.
وأيضا هذه الأمور الكبرى من حق الإمام، ليست من حق الأفراد.
يعني من نعم. كان لدي اعتراض كما تفضلت فليذهب إلى الإمام.
نعم.
يذهب إلى السلطة،
لكنه لا يغفل الذمة. نعم. ولا يخون في العهد. نعم.
لو فتح هذا الباب لا تفر، يعني
خرج الناس وما رجع، ما صار فيه.
نعم. أيضا حديث آخر في مسلم دكتور،
نعم تفضل،
يعني أذكره لكم، عن عرفة بن أسعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
يا سلام،
لاحظ اللي هو التارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم.
كما في الحديث،
يعني أقول أنه مثل هذه الأمور مع الأسف اليوم التبست على يعني بعض الشباب فظلوا في هذا الباب.
صدقت.
وظنوا أن إقامة مثل هذه الأمور من الحدود وغيرها أنها مفتوحة للناس، وهذا ليس بصحيح.
صدقت.
يعني هذه الأمور الكبرى هي منوطة بالإمام وليست منوطة بالناس.
نعم.
حتى أنه قد يكون يعني مثلا على سبيل المثال لو حصل أن ابن واحد من الناس ارتكب ما يستحق به الحد، الأب ليس له سلطة أن يقيم هذا الحد،
قد عليه. نعم.
إنما السلطة للإمام.
نعم.
فهذه المسائل مع الأسف يعني ضعف تعليم الناس بها، حتى صرنا نرى مثل هذه الشذوذات في المسائل. نعم.
طيب. قال ولا تقتلوا النفس، طبعا هنا قال النفس لتشمل كل النفوس، صغير كبير ذكر أنثى مسلم كافر، قال التي حرم الله أيا كانت، حتى المعاهدة التي ذكرتها بعبد الله في الأحاديث السابقة هو من هذه النفوس الداخلة في الآية، لأن الله حرم أن تنتهك حرمته فيها.
نعم. قال ولذلك لما قال إلا بالحق
ليبين أن هناك قتلا بالحق.
بالضبط.
أيوه. أي نعم. وهي الثلاثة المذكورة،
وهي الثلاثة التي ذكرها النبي في الحديث، لا يحل دم النفس بالنفس،
الدماء
قصاص،
الدماء الأصل فيها العصمة.
نعم.
لا تخرج من عصمتها إلى القتل إلا ببينة وبرهان واضح جدا جدا جدا.
الله أكبر.
فلا يكون فيها استهانة. ولهذا الطبري يقول عن التي حرم الله قتلها، قال هي نفس مؤمن أو معاهد، لأنه كان تماما. أما الحربي
نعم.
موضوع آخر.
نعم. طبعا صدقت.
نعم.
قال ذلكم وصاكم به، ذلكم، أنا أقول الإشارة هنا جاءت للبعيد
ذلكم،
أي نعم، للدلالة على علو هذه المحرمات وعظمة شأنها، وأنه مما يجب أن ترتفع إليها الأبصار وأن يتفق عليها الناس. قال ذلكم وصاكم، من هو الموصي؟ الله سبحانه وتعالى، ليدل على أنه لا دخل للأنبياء ولا للشرائع في هذه، للجميع. ذلكم وصاكم به، ثم علق ذلك على العقل للدلالة على أن العقول السليمة تدل
تقر هذا،
أي نعم
تقر
تدل على هذا. لو ما جاءت به الشرائع بمناسبة، لو ما جاءت الشرائع بهذا، يعني الشرك مثلا قضية عقلية، ترى
صدقت يعني، وخللهم في التفكير،
أي خلل في التفكير، تعبد من لا يستحق العبادة، كيف يكون هذا؟ الوالدان حقهما عظيم، يعني لو ما جاءت الشرائع بالوصية بحقهما لكانت العقول دالة على وجوب هذا الحق لهما.
نعم صدقت، أحسنت، ذكرتني بقول أحمد شوقي. أحمد شوقي في له كتاب اسمه أسواق الذهب، فيتكلم عن الصلاة، وتذكرون كنا ندرسها الابتدائية، الصلاة أنها طهارة أبدان وطهارة أردان،
نعم،
يشب عليها
الولدان،
البنات والولدان، لو لم تكن من كبار العبادات لكانت من محاسن العادات،
صحيح،
يعني لو لم تدل عليها الشريعة لكان العقل يوجب حسنها، صحيح. فكيف مثل هذه المحرمات التي أجمعت العقول على قبحها؟ طيب الآية التي بعدها،
نعم،
قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن،
هذا المحرم السادس،
هذا المحرم السادس، حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها،
هذا
السابع، وإذا قلتم فاعدلوا،
هذا الثامن،
ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا،
هذا التاسع،
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سبحان الله، طبعا الوقت ما يستوعب أننا نفصل، لاحظوا طريقة النهي عن كل مشكلة، ألا تشركوا به شيئا،
كل نهي له طريقته،
كل نهي له طريقته وله دلالته، ألا تشركوا به شيئا، جاء النهي بالنهي لا الناهية، وبالوالدين إحسانا، ما قال لا تعق الوالدين، وإنما جاء الأمر بالإحسان الوالدين،
سبحان الله،
ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، جاء بطريقة النهي، لاحظوا هنا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده،
ولم يقل لا تأخذوا مثلا،
أي لا تأكلوا،
لا تأكلوا،
لا، إنما لا تقربوا،
لا، ضعوا بينكم وبين أموال اليتامى جسرا،
أحسن،
أي نعم،
يعني هو أمر بالاحتياط،
بالاحتياط
في موضوع،
وكلما كان الأمر بالاحتياط جاء النهي فيه لا تقربوا،
أي نعم، مثل الزنا مثلا،
نعم،
قال لا تقربوا الزنا، لأن معنى ذلك أن هناك أشياء قد تلتبس على الناس في هذا الأمر أيضا،
لا تقرب،
تجنبوه،
لا تقرب أسبابه، ولا تقرب حماه، ولا يعني شوف أسلوب رائع جدا. واليتيم هو الذي مات والده وهو صغير،
أي نعم،
دون من الـ من الـ من البني آدم يعني،
أي نعم،
فهذا اليتيم الذي قد مات والده فليس له معيل،
نعم،
فأصبح وليه هو الذي يتحكم فيه، والغالب أن اليتيم ضعيف،
نعم،
وقد مر في سورة النساء الحديث عن اليتامى، وأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون
في بطونهم نارا، فجاء هنا أيضا من المعشف، سبحان الله، يعني هو من القضايا الكبرى،
صحيح،
التي نهى الله عنها، من الحفاظ، صحيح، على حقوق الناس والحفاظ على حقوق الضعفاء، فجعلها شف بعد الشرك وبعد النهي عن بر الوالدين أو الأمر ببر الوالدين، ثم النهي عن قتل الأنفس الأولاد وقتل الأنفس عموما، ثم جاء قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فأمرك بأنك لا تقربه أبدا، ولا لا يعني ليكن بينك وبين مال اليتيم يعني حدود كما تفضلت، إيه، إلا بالتي هي أحسن، يعني معناها دكتور مساعد إيش؟
معناه أنه لابد أن يكون في مؤاكلة، يعني إذا كان اليتيم تحتك وأنت ترعى له ماله وكذا، فأنت أن تطعمه من ماله، من مالك ستطعمه
من ماله،
من
هو،
ماله هو، فسيكون نوع من الخلطة بين مالك وماله، فهذا هو الذي يدخل بقوله بالتي هي أحسن، بمعنى أنك لا تو أيضا التي هي أحسن أيضا ما تروح تسرف في ماله له،
أيوة بالضبط،
فتفسد عليه ماله، فإذا كبر لا يجد شيئا، ولهذا هذا من أحسن إلى اليتيم في هذا أحسن الله إليه،
نعم،
جميل، والله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الألفاظ إلا وراءها جزاءات مناسبة لها،
نعم،
وأيضا اللي كنت أردت أن أعلق عليه وأكد عليه مثل ما ذكرت دكتور عبد الرحمن، اللي هو قضية العناية بهذا النوع من الناس، طبعا اليتيم يشمل المرأة
والرجل
نعم. يعني قصدي إذا كانت بنت أو كان ولد،
نعم،
ذكر، فالعناية بهذا النوع من الناس الذين قد يغفل عنهم،
أي نعم،
تجد الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في عدد من الآيات،
طبعا قوله لا حتى
يبلغ
أشده إلا بالتي هي أحسن، يدخل فيها أيضا يا عبد الملك الاتجار بأموال
الاتجار له في الأوجه التي يغلب على الظن الربح فيها.
أي نعم. أي نعم. لئلا تأكلها صدقة، لأنه مال اليتيم إذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة، لأن الحق فيها
في المال،
في المال وليس لأجل
الشخص. وهذا أيضا أحسنت، يغفل عن بعض الذين يرعون اليتام،
أموال اليتام يظنون أنه لا زكاة فيها.
لا زكاة، لا، الزكاة مرتبطة بالمال ليس لها علاقة به.
أي نعم.
صاحب المال.
نعم. جميل. لعلنا يعني نختم بهذه الآية، ولو أيضا تذكرنا هذه بقوله تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى.
نعم.
حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فهي الدخول في مثلا بعضهم الآن يروح يدخل بمال اليتيم في مساهمات خاطرة مخاطرة، لا يجوز.
أي نعم.
تدخل بمالك أن تدخل بطريقتك،
لكن
بمال اليتيم لا، لأنها قوله ليس هذا قربانا بالتي هي أحسن.
صحيح.
أنت الآن أنت تخاطر بمال اليتيم بهذا الطريق.
بقي وقت.
إيه لا نختم تفضل.
طيب، فقط قوله حتى يبلغ شدة، لكن ننتهي من هذا المقطع.
نعم. أيوة.
لاحظ أن الله علق الأمر على الوصف ولم يعلقه على السن.
سن محددة.
سن محددة. ما يدل على أن النظر إليه هل هو بالفعل
بلغ الأشد.
بلغ الأشد، تمكن من أن يعرف أن
يتعامل في ماله ويحسن التصرف.
فقد يكون عمره 20 سنة وقد بلغ من جهة إيش؟
يعني سنه كذا.
لكنه قد لا يكون بلغ من جهة ماذا؟
إحسان التصرف.
فكأنه الله أعلم حينما جاء هذا الوصف للنظر إلى إحسان التصرف في المال، وليس بمجرد فقط أنه يبلغ إيش؟
أحسنت.
التكليف.
أحسنت. وهذا الإجمال يا دكتور الذي يظهر فيه حتى يبلغ أشده توضح آية سورة النساء، قال: فإن آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم.
فادفعوا إليهم أموالهم. فهي مسألة مرتبطة بالرشد وبلوغ الأشد. لعلنا نتوقف عند هذا النهي ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بقية الآيات. لعلنا إن شاء الله نراكم أيها الإخوة المشاهدون في المجلس القادم نكمل بقية هذه الوصايا العظيمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاستجابة لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيا نيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمعت روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.